بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، اتصل حديثنا في كتاب شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. الكلام الآن على الزيادة في متون الأحاديث وليس في أسانيدها، فهو يقول بأن أكثر من يتكلم في هذا الفقهاء. ليه؟ لأن الفقيه غايته المتن، وربما لا يعتبر بحال الإسناد، فلذلك يقبلون الزيادات حتى لو كان الذي ذكرها منكر الرواية أو متهم في حديثه. أما المحدثون فيعتبرون الإسناد والمتن، فلا يقبلون أي زيادة ولا يردون كل زيادة، يعني في وسطية في الحكم على حديث، فنقبل بشروط ونرد أيضا بضوابط وشروط. فالفقهاء لأنهم لم ينظروا للأسانيد اعتبروا أن الزيادة مقبولة على الدوام. ومن جمع بين باب الفقه والحديث كالترمذي والبخاري والنسائي وأبي داود، هؤلاء يحكمون على الزيادات بما تقتضيه قواعد المحدثين بين قبول ورد. ثم ذكر أمثلة على الزيادات في متون الأحاديث، قال: منها حديث الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. حديث معروف ومشهور بلفظ الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فأتى الحديث بلفظ آخر وهو الصلاة لأول وقتها، وهذا اختلاف في ألفاظ الروايات. فعندما ترى اختلافا قد ترى تعارضا بين اللفظين، وقد ترى توافقا بين اللفظين، لكن المعتبر عندنا هو اللفظ الذي رواه الحفاظ، فأقدم هذا اللفظ على غيره وإن كان الثاني لا يختلف معه. ليه؟ لأن هذا اللفظ هو الذي ذكره حفاظ المحدثون، هذا اللفظ الذي حفظه العلماء، وأما الثاني فقد يكون شاذا، وقد لا يظهر لي وجه المعارضة، وقد يكون معناه سقيما من وجه خفي لا أدري. إذن يقدم اللفظ الذي نقله الحفاظ على من دونهم. فهنا أتى بلفظ آخر، حديث مروي في الصحيح، ثم أتى بسياق آخر وبلفظ مختلف، وقال: هذه الزيادة لم يذكرها غير بندار الحسن بن مكرم، وهما ثقتان عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن عيزار عن أبي عمرو الشيباني. وقال الدارقطني: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد، كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون. قال: وكنا في مجلس فيه أبو طالب الحافظ والزعابي وغيرهما، فجاء فقيه فسأل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل تربتها طهورا، فلم يجيبوه. ثم قاموا وسألوا أبا بكر بن زياد فقال: نعم، حدثنا فلان، وسرد الحديث. وعلى الحديث خرجه مسلم في صحيح من حديث حذيفة، وخرجه ابن خزيمة في صحيح ولفظه: وجعل ترابها لنا طهورا. وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة في باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد، حديث وجعلت تربتها لنا طهورا. الحديث مشهور في مسلم، وهي من أكثر الألفاظ المنتقدة على صحيح مسلم. ولفظ البخاري قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ده اللفظ الايه المتفق عليه.
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا متنزل تربتها طهورا. هذه اللفظة منتقدة ومعلولة أعلها جماعة من النقاد ابن سعيد دمشقي وغيرهما، بل يعني سمعت أن بعض الباحثين يعني تقريبا عقد بحثا كبيرا في الدكتوراه حول هذه الزيادة أو على بعض الزيادات وصدر بها هذه الزيادة وتربتها طهورا. قال هذا أيضا ليس مما نحن فيه، لأن حديث حذيفة لم يروى بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها، وإنما وردت هذه اللفظة فيه، وأكثر الحديث فيها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. إذن إخواني كأنه يقول حتى بين العلماء من اعتنى بهذا الباب منهم قليل، حتى بين العلماء من اعتنى بباب الزيادات قليل في جملة العلماء، فنرى أن الكثير ربما قبل الزيادة. ليه؟ لأننا كما نقول ونكرر الحكم على الزيادات حكم ليس هينا بل من أصعب القضايا، فكل طريق وإسناد يفصل معك في ترجيح أو في اختلاف، فحتى تستطيع الحكم الصائب لابد من التوسع الطويل الشديد في كل الطرق والأسانيد، وهذا قد يعجز عنه الكثير من الناس مع تزاحم الأعمال. أنت مش كل قضية فقهية تأتي على ألفاظها وزياداتها ثم تتتبع، لأنك ترى بين الروايات المختلفة والمتنازعة اختلافات كثيرة في الألفاظ. طيب هذه الاختلافات أحيانا يكون الاختلاف ليس مؤثرا، يعني الحديث روي بالمعنى، فروى الحديث بعض الرواة بنفس المعاني التي ورد بها الحديث، هذا لا يدخل في باب الشذوذ والعلة لأن الحديث واحد، لكن إذا أتى بعضهم بلفظ جديد أو بزيادة مخالفة لما روى الأصحاب أو فسر الحديث بمعنى على غير اللفظ المعتبر عند ذلك، فإننا نرد الزيادة. وكم من راو ربما أضاف كلمة من عنده ليست من صلب الحديث النبوي وإنما من كلامه تفسيرا أو إدراجا، ثم أقحمت الحديث النبوي فعدت لفظا نبويا، وهذا باب معروف في باب الإدراج. لكن أحيانا ينفرد بلفظة أو بسياق أو بكلمة واحدة عن باقي الأصحاب، عند ذلك لابد من تحقيق القضية للنظر في من ذكر وفي من أسقط. قال وليس هذا من باب المطلق المقيد كما ظنه بعضهم، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم للذكر، ولا يقتضي ذلك التخصيص إلا عند من يرى التخصيص بالمفهوم ويرى أن لللقب مفهوما معتبرا. دي قضية الأصول يعني لا تعنينا كثيرا، مفهوم اللقب والتخصيص والعموم كلها قضايا أصولية، ونحن نعلم أن باب المصطلح يعد فرعا من باب الأصول، كل المصطلح كله عبارة عن فرع أو فصل في علم الأصول، فأحيانا يخوض بعض المتكلمين في هذا الباب في ثنايا الكلامهم على علم المصطلح، وأحيانا يتوقفون. لكن هذا الباب لا يعد من باب التخصيص ولا التقييد. ليه؟ لأن التخصيص والتقييد إنما يكون في حديثين مختلفين مخرجهما مختلف، ده حديث وده حديث ثاني خالص، زي مثلا لما تكلمنا على باب الزكاة، لما تكلمنا على النصاب قال فيما سقط السماء والعيون العشر، طيب والحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا لا يدخل في باب الشذ والعلة، مش كده؟ لا علاقة له بالشاذ ولا المعلل، إنما علاقة بإيه؟ بالعام والخاص، بالعام والخاص مطلق ومقيد، واخد بالك؟ ممكن ناسخ ومنسوخ، ممكن إذا علمنا تاريخ النسخ، لكن بغير ذلك لا يحكم على الحديث بحكم الإعلال ولا بالشذوذ. ليه؟ باختلاف المخرج، ده حديث وده حديث، فحملنا هذا على ذاك وانحل التعارض. لكن في نص واحد يأتي بزيادة ومرة بغير الزيادة، عند ذلك نعقد الاختلاف على أبواب العلل. قال ومن الزيادات الغريبة في المتون زيادة من زاد في حديث صفوان ابن عفان في المسح على الخفين ثم يحدث بعد ذلك وضوءا. حديث صفوان معروف في الترمذي والنسائي وغيرهما عندما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام وليليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. ثم أتى بعده بالزيادة ثم يحدث بعد ذلك وضوءا. هذه زيادة انفرد بها بعض الرجال تحتاج إلى نظر وتتبع. قال وزيادة من زاد في حديث إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قالوا يا رسول الله ولا ركعتي الفجر. قال ولا ركعتي الفجر بإيه لفظ آخر زيادة وردت في بعض الروايات لا تقبل إلا بعد المقابلة. فلا يصلح أن تقول على هذا الحديث إثنان صح وتسكت، بدأ قصور شديد في الحكم خاصة إذا كانت الزيادة واضحة فقد يكون الإسناد صحيحا نعم لكن الحديث شاذ بالمقالة شاذ بهذه الزيادة. فلا ينبغي أن يكون الحكم قاصرا خاصة إن علمنا أن الزيادة انفرد بها بعض من لا يصلح. قال وقد ذكرنا الحديثين في موضعهما من الكتاب وهما زيادتان ضعيفتان. وقد ذكر مسلم في كتاب التمييز حديث أيمن ابن ناجل أظنها بكسر الباء أيمن ابن ناجل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد بسم الله وبالله والتحيات لله الحبيب. قال وذكر أن زيادة التسمية في التشهد تفرد بها أيمن بن نابل وزاد في آخر التشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. وذكر أن الحفاظ رووه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس بدون هاتين الزيادتين. هنا عندنا اختلاف هو عن أبي الزبير عن جابر على طول هنا في الطرف الثاني عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس فدل على اختلاف في إسناد الحديث. يعني هنا عندي بقى في إشارة إلى علة وهي علة انقطاع علة انقطاع في السند أو إشارة إلى علة التجليس. يعني قد يكون المعلم في هذا الحديث يبقى العلل من وجهين من انفراد أيمن بالزيادة ومن تدليس أبي الزبير. أبي الزبير مدلس اسمه محمد ابن مسلم تدرس فلعل الاختلاف من موضعين انفراد أيمن وتدليس أبي الزبير وهذا يؤكد على زيادة العلة. يعني انت عندك حديث هذا الحديث في مجموعة من الضعفاء طيب في واحد ضعيف في رواية خلاص به سقط الحديث هل تلتزم بذكر باقي الضعفاء ولا تذكر باقي خلاص كفايه الحديث ضعيف؟ لا اذكر الباقي الا اذا كان هذا الضعيف متهما او كذابا خلاص ايه ليس بعد الكذب ضعف خلاص وصلنا اليه الى اقصى الدرجات. لكن عندك واحد ضعيف ثم من وراءه اشد ضعفا منه عند ذلك بين تقول والحديث اسناده ظلمات فوق ظلمات أو سلسلة من الكذابين والمتروكين والوضاعين هذا يدل على مدى ضعف الحديث. لكن قد تقول في فلان قال الحافظ صدوق يخطئ وضعفت الحديث به ومن روى عنه متروك أو متهم يبقى ده انتقاد عليك لأنك أعلمت بالقليل وتركت العلة القوية القادحة وهذا لا ينبغي. ولذلك قالوا الإعلال بالأعلى أولى من الإعلال بالأدنى. الإعلال بالأعلى أولى من الإعلال بالأدنى. يعني إيه؟ عندك الحديث مثلا رواه الترمذي قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيت تابعي ضعيف وشيخ المصنف ضعيف أي العلتين تقدم؟ ها؟ تقدم تقول مثلا وشيخ الترمذي ضعيف ولا روى عن الصحابي ضعيف تقدم في الكلام؟ هنا العلة ايه فين الاعلى؟ تابعي دي علة اعلى. ليه؟ لان غالبا في الطبقات العليا يكون هناك انفرادا غالبا في الطبقات النازلة في متابعات مش احنا قلنا الحديث عبارة عن هرم، ها عبارة عن مثلث كده هرم، اذا فيه اعلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك بايه بيتسع. فعند طبقة شيخ المصنف شيخ الترمذي مثلا بتجد غالبا متابعة، يعني ده امر واقع وعارض. اما في طبقة التابعين فينظر او يقل، فعندما يأتي من هذا الوجه بدي أقوى في التضعيف، لكن الوجه الثاني قد تجد متابعا أو أنك لم تستقصي في معرفة الرجال، وقد يكون الضعف ليس من شيخ المصنف فقد ضرى متابعا عند أبي داود عند النسائي أو غيرهما، وبهذا لا يكون الحديث معلولا بهذه العلة. لكن عندما تأتي بالعلة الأعلى بدي علة أقوى بكثير من العلة النازلة. قال وذكر قال الزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم. وذكر مسلم أيضا في هذا الكتاب، طبعا الكلام المتقدم ده دي قاعدة هامة جدا، أن الزيادة لا تقبل ولا نلتزم بها إلا من الحفاظ الذين يقل الوهم في حديثهم. قال وذكر مسلم أيضا في هذا الكتاب رواية من روى عن الكوفيين ممن روى حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن شرع الإسلام فأسقطوا من الإسناد عمر وزادوا في المتن شرائع ذكر الشرائع. قال مسلم في هذه الزيادة هي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين سفيان، ولمخالفة أهل البصرة لهم قاطبة فلم يذكروا هذه الزيادة، وإنما ذكرها طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبهم. طبعا قد يقول إن في علة هي إن ابن عمر روى عن عمر فأسقط عمر من الرواية، دي مش علة غالبا، هذه ليست علة، يعني غاية أن نقول الحديث مرسل صحابي هذا غايته فليس إعلانا قادحا، لكن المشكلة أنه أسقط عمر بن الخطاب والمحفوظ أن الحديث عن عمر ثم أتى بزيادة. إذا النزاع ليس في ابن عمر وإنما في من روى عنه الحديث. قال وأما زيادة عمر في الإسناد فقال أهل البصرة أثبت وهم له أحفظ من أهل الكوفة إذ هم الزائدون في الإسناد عمر ولم يحفظه الكوفيون، والحديث للزائد الحافظ لأنه في معنى الشاهد الذي حفظ في شهادته ما لم يحفظ صاحبه. وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد، لأنه لو كان كذلك لقبلت زيادة كل ثقة زاد في روايته كما يقبل ذلك في الشهادة، وليس ذلك قول مسلم ولا قول أئمة الحفاظ والله أعلم. يعني إذن ليس العبرة بأن حافظ الذات، لا، العبرة هل خالفه أحد أو لا، هذه العبرة. فقد يزيد الحافظ ويخالف ممن هو أحفظ منه، مهو معمر ذات ومالك ذكر زيادات والزهري كذلك، العلماء قبلوا وردوا، قبلوا زيادات وردوا زيادات، فعند ذلك لا يقال بأن الزيادة ذكرها حافظ، لا، إنما يقال ذكرها ولم يخالف، ذكرها وتوبع عليها، ذكرها وقبلها العلماء، عند ذلك تقبل. أما أن تكون الزيادة منفردا بها ثم خالفه من هو أحفظ منه عند ذلك نرد الزيادة. قال إنما قبل زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمر لأنهم أحفظ وأوثق ممن تركه من الكوفيين، وفي كلامه ما يدل على أن صاحب الهوى إذا روى ما يعبد هواه فإنه لا يقبل منه لا سيما إذا تفرد بذلك. يعني إذن النظر في حاله وعدالته أمر معتبر، فنحن نأتي على أهل البدع وربما رددنا حديثهم لموافقة حديثهم لبدعتهم، فإذا كان مرجئا وروى حديث موافق الإرجاء رددنا هذا الحديث. إن كان رافضيا وهو ثقة في دينه عدل، ثقة في دينه ضابط، فروى الحديث ولا يتعلق ببدعته، عند ذلك يقبل لأنه روى حديثا لا علاقة له ببدعته، لكن إذا كان في موافقة البدعة أن يذكر حديثا في مناقب عليه أو في أهل البيت فإنه نقش عليه من بدعته، فلذلك عندنا مساغ لرد هذه الرواية. قال أبو عيسى الغريب إسنادا لا مثنى عند الترمذي، قال أبو عيسى ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد. قال حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين الأسود قالوا أخبرنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. قال وسألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي قريب عن أبي أسامة، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ما فقال هذا حديث أبي قريب عن أبي أسامة لم يعرف إلا من حديث أبي قريب عن أبي أسامة. فقلت حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا، فجعل يتعجب ويقول ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي قريب. قال محمد وكنا نرى أن أبا قريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا أخبرنا شبابة بن صوار قال أخبرنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. حديث الأولاني خلي بالك الحديث رواه جماعة عن أبي أسامة أبو قريب وطوبع من جماعة، هذه المتابعات رفضها البخاري وغير البخاري. طب لماذا؟ يعني جعل الغرابة في هذا الوجه وقال لم يحفظ إلا عن أبي قريب عن أبي أسامة، كأنه يعل كل المتابعات يقول ده كله مش محفوظ. طب من مين؟ قال لعله وهم، لعل أبا قريب وهم فيه. يعني أبو قريب لما حدث بالحديث جمع مجموعة من الناس ذكر معه فلان وفلان وفلان وفلان، فقال بأن هذا إنما أخذوه في المذاكرة ده اعتذار أو بيان للعلة. انت قلت إن الحديث جاء من طرق كثيرة وهو غريب، طب ازاي كان غريب وهو عن خمسة أو ستة؟ هنا بيقول ايه؟ لأن الغرابة في أن أبا قريب أخذ هذا الحديث في ساعة المذاكرة. طب ايه المشكلة؟ ايه المانع ان يحدث الحديث ساعة المذاكرة؟ لا، ساعة المذاكرة ليست على نفس الضبط في ساعة التحديث. ساعة المذاكرة في تساهل، يعني ايه؟ قاعدين بتذاكر مع بعض، هي دي المذاكرة. قاعد في مجلس بسيط في بيتي او في مكان ثم جلس يذاكر الطلاب، ليس مستعدا للنقل، فربما وقع الخلل او الخطأ او التساهل في الرواية. ومن هنا قال العلماء البخاري قد يعلق عن بعض مشايخه لأنه أخذ الحديث عنه في ساعة المذاكرة، واخد بالك؟ أخذ الحديث عنه في ساعة المذاكرة. وهنا نعجب لما البخاري يأتي بحديث عن شيخ سمع منه، يأتي في مواضع إليه وقال فلان، طب ليه؟ وحين يقول قال لنا فلان، طب لماذا لم تقل حدثني فلان؟ لأن الحديث أخذه على صورة المذاكرة، فلو حدث به على صورة السماع وكان الراوي ليس حافظا في هذا الوقت ربما انتقد الحديث على البخاري فيأتي به معلقا. ليه؟ لعلة المذاكرة. إذن باب التحديث أقوى من باب المذاكرة. المذاكرة فيها إيه؟ تساهل، فيها نوع من المجازفة، أما في باب التحديث فهو مستعد وحاضر الذهن ومعه كتابه، أما في المذاكرة ربما حدث بغير كتاب، ربما حدث من حفظه بغير مراجعة، لأنه خلاص يعني في مجلس لا يحاسب عليه. أما في مجلس التحديث لو زل لسانه بكلمة ها تكتب عنه ويضعف بعدها، ما يقدرش. أما في المذاكرة في إيه؟ في تساهل، يعني قاعدة بلد كده قاعدة لا حساب فيها. فلذلك هنا الترمذي نقل الحديث من أوجه كثيرة وحكم عليه بالغرابة مع وجود جملة من الروايات، فاعتبر أن هذه الزيادات كلها إيه؟ أوهام وقع فيها الراوي. ثم الحديث الثاني نهى عن الدباء والمجسس، قال هذا حديث غريب من قبل إسناده. احنا قلنا بكده ان الغرابة هنا ايه معناها لما انفرد بها، معناها ايه لما انفرد بوضع الغرابة هنا تعني الضعف وليس معنى التقوية. قال هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم احدا حدث به عن شعبة غير شبابه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهجا كثيرا انه نهى ان ينتجز في الدباء والمجسد. وحديث شبابة انما يستغرب لانه تفرد به عن شعبة. وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الاسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحد عرفه. فهذا الحديث المعروف عند اهل الحديث بهذا الاسناد. خلي بالك بيعل ايه؟ بيعل حديث بحديث ثاني. ليه؟ لاتفاقه مع الاسناد واحد. ثم نرى تنصيص للعلماء على وهم الشباب في الحديث. لولا هذا التنصيص لانطرى الحديث علينا. خلي بالك، لولا ان العلماء قالوا ان شبابه وهم في هذه الروايه فانها عندنا على الظاهر سالمه لا سقط فيها ولا طعم، لكنهم اعترضوا عليها لأنهم وجدوا مخالفة إن شعبة روى الحديث بالإسناد على غير هذا الوجه. إذا شباب وهم في الحديث فركب إسنادا على متن، وقع عنده إيه تركيب إسناد على متن، ركب هذا على ذاك، وبهذا وقع في قوس بين الأسانيد والمتون. قال ابن رجب هذا نوع آخر من الغريب، وهو أن يكون الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه، بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه. وذكر الترمذي لهذا النوعين مثالين، أحدهما حديث أبي قريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله، الحديث الذي قرأناه، قال في هذا المتن معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وقد خرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي موسى هذا فخرجه مسلم عن أبي قريب، وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه، وذكروا أن أبا قريب تفرد به، منهم البخاري أبو زرعة، وذكر لأبي زرعة من رواه عن أبي أسامة عن غير أبي قريب، فكأنه أشار إلى أنهم أخذوه منه. وحسين بن الأسود كان يتهم بسرقة الحديث، وأبو هشام فيه ضعف أيضا، وقد ذكرنا كلام أبي زرعة في هذا في كتاب الأطعمة وإنكاره على أبي السيد أبي هشام روايته. وظاهر كلام أحمد يدل على استنكار هذا الحديث أيضا، قال أبو داود قال سمعت أحمد وذكر له حديث بريد هذا، فقال أحمد يطلبون حديثا من 30 وجها أحاديث ضعيفة، وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا، قال شيء لا ينتفعون به أو نحو هذا الكلام، يعني بيعتبره خطأ، بيعتبر أن هذا الجمع خطأ لا يعتد به. معنى الكلام إيه؟ لا، يسرق الحديث يعني يسرق إسنادا ويضع عليه متن، واخد بالك؟ يعني مثلا أخذ إسنادا عن رجل أو عن مبوع من بطن شيخ، إسناد موضوع الشمس، يضع عليه بعض المتون، واخد بالك؟ فأخذ الإسناد عني بإسناد صحيح إلى الصحابي، ركب عليه متنا، ده معنى إيه؟ معنى السرقة، سرق الإسناد وحط له متن، أو سرق الإسناد وجاب له كمان متن مسروق كمان، بل دي معنى السرقة، ماشي؟ هنا الحديث لما أعله العلماء قالوا لا يعرف إلا من حديث فلان وفلان من الصحابة، أما من حديث أبي موسى فمنتقد. ولذلك أنا بقول إيه؟ لابد لطالب الحديث في كل حديث يحقق أن يطلع على أحكام أهل العلل. بغير هذا تقرأ عليك الأحاديث والمطول والعلل ولا تميز بين صحيح ومعلول. وللأسف أكبر الأخطاء التي يقع فيها المحققون الآن أنهم يحكمون على ظهر الإسناد ولا يعودون إلى كتب العلل. يبقى الحديث معلول بالاتفاق عند الجماهير وعند الظاهر في السلامة. وحديث زي دوت إسناده في الشمس على شرط مسلم، أبو قريب أبو أسامة إلى آخر السند على شرط مسلم، لكن ناتب عليه على كلام الحفاظ إلى حديث إيه؟ مستنكر. عرفت إزاي؟ لخبرته الطويلة للممارسة، فعندما مارس وخبر الروايات علم أن الحديث ليس محفوظا من هذا الوجه. لذلك لما تكلموا على الأحاديث المتواترة، كم من حديث نسب إلى التواتر وليس متواترا؟ ليه؟ لما نيجي نصحح المسألة نجد أن في حوالي 10 طرق هي مغلوطة على الصحابة أخطاء، فلا تقف في هذا الباب. ليه؟ قد حكم عليه العلماء بالطعن أو بالاستنكار، فلا بد في كل حديث أن تعود إلى كتب العلل. فعندك مثلا لما تفرج الحديث أنت طلعت عليه، حققت، جمعت الروايات، نظرت في الجرح والتعديل كويس جدا، حكمت عليه بالصحة. بعد طول بحث لو رجعت إلى كتاب من كتب العلل كمثلا التلخيص أو علل ابن أبي حاتم أو علل الدارقطني ترى حكما غريبا على ما تكلمت عليه. أنت حكمت عليه بالصحة من الظاهر، لكن في علة أنت لم تعتذر بها أو لم تعبأ بها أو لم تفطن إليها. العالم نبهك إلى ذلك. ليه؟ لأنه كان قريبا من زمن الرواية، كان قريبا ومعاصرا لرجال الأسانيد، فعنده ممارسة أطول. ثم إنهم كانوا يحفظون الحديث عن الصحابة، فلو أتى رجل وحدث بالحديث عن صحابي آخر انتقده العلماء وقالوا لا، لا يعرف من حديث فلان، إنما الحديث حديث عمر مثلا زي حديث العمل بالنياس، مش الحديث ورد عن بعض الصحابة. لكن الجميع ضعفوا طرقهم وقالوا ليس معروفا إلا من حديث عمر بن الخطاب. طب ليه؟ من خلال النظر في رجال الأسانيد. قال: إنما كره أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة. وأما الطرق الصحيحة المحفوظة فإنه كان يحث على طلبها كما ذكرناه عنه في أول الكتاب. وما حكاه الترمذي عن البخاري هاهنا أنه قال: كنا نرى أن أبا قريب أخذ هذا عن أبي أسامة في المذاكرة، فهو تعريب للحديث، فإن أبا أسامة لم يروي هذا الحديث عنه أحد من الثقات غير أبي قريب، والمذاكرة يحصل فيها تسامح بخلاف حال السماع أو الإملاء، ولذلك لم يرويه عن قريب غير أبي أسامة. المثال الثاني جاب الحديث قال: وأما رواية عبد الرحمن بن يعمر عنه فغريبة جدا ولا يعرف إلا بهذا الإسناد، تفرد بها شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عنه. وعند شعبة بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحد عرفة في حديث ذكر. فهذا المتن هو الذي يعرف بهذا الإسناد. وأما حديث النهي عن الدباء والمزفت فهو بهذا الإسناد غريب جدا، وقد أنكره على شبابة طوائف من الأئمة منهم أحمد البخاري وأبو حاتم بن عدي. وأما ابن المديني فإنه سئل عنه فقال: ولا ينكر لمن سمع من شعبة يعني حديثا كثيرا أن ينفرد بحديث غريب. نعم لا ينكر عليه ذلك، لكن إذا ثبت أنه وهم في هذه الرواية وعد هذا المخطئ عند ذلك مقدم كلام الحفاظ، يعني ابن مدينة مثلا على حديث أخرجه أحمد في مسنده لبث عندما أوتي له البراق فاضطرد واستصعب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل للبراق: اركب، فوالله ما ركبه أحد أكرم على الله مني. قال: عند ذلك فارتض عرفة. عند ذلك فارتض يعني مين؟ البراق عرفة. الحديث في المسند بإسناد صحيح، لكن كلمة فارتض عرقا لم ترد قط إلا في هذا الطريق. في كل رواية الإسراء والمعراج لم يأتي هذا اللفظ إلا من وجه واحد، من حديث أنس بن مالك روى عنه عبد العزيز بن صهيب تقريبا، من حديث أنس، فأتى في هذا الحديث بهذه اللفظة. قال ابن المديني عقب الرواية قال: ولم نسمع قولته فارتض عرقا إلا في هذا الحديث، يعني كانها إشارة إلى غمز الرواية، إشارة إلى غمزها، على اعتبار أن كل رواية عن أنس بن مالك روى عنه عشرة تقريبا في البخاري ومسلم، ومن أصحاب الثقات كثابت وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وغيرهما نقل الحديث بغير إيه؟ قضية فارتض عرقا الذي أتى بها فقط رجل واحد في إسناد عند أحمد وغيره. فابن مديني يتكلم على الزيادة هنا، يسعى على زيادة يطعن فيها أو يغمز، هذا يدل على أن الحفاظ كانوا ينظرون إلى المتون جملة، مش بس واحد بس، لا، عنده نظر واسع. هنا لما جاء على الحديث وعلّ الحديث بحديث آخر، وعلّ بحديث آخر كما نقلنا وقلنا في الدرس الماضي أن أحمد بن حنبل لما ضعف حديث إذا انتصف شعبان أعلّه بإيه؟ بأنه يكون كان يصوم أكثر شعبان. هنا الإعلال بإيه؟ بإسناد آخر ومتن آخر، نفس القضية هنا، أعلّوا حديث شبابة لأن الحديث معروف بمتن آخر. قال أحمد: إنما روى شعبة بهذا الإسناد حديث الحج، يشير إلى أنه لا يعرف بهذا الإسناد غير حديث الحج، وقد سبق ذكر هذا الحديث مع الكلام عليه في كتاب الأشربة، والله أعلم. المطلب الزفت القاف، يعني ما يستخرج من الأرض. قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضى قضاها فله قيراطان. قالوا: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال: أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي مزاحم قال: سمع أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فله قيراط، فذكر بمعناه. قال عبد الله بن عبد الرحمن: وأخبرنا مروان عن معاوية بن سلام قال: قال يحيى: وحدثني أبو سعيد المولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب سمع عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن: ما الذي استوردوه من حديثك بالعراق؟ فقال: حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائل عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الترمذي. قال ابن رجب: هذا نوع آخر من الغريب، وهو أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفا من رواية صحابي عنه من طريق أو من طرق، ثم يروى عن ذلك الصحابي من وجه آخر يستغرب من ذلك الوجه خاصة عنه، مثل ما ذكره الترمذي هاهنا من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد المولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا الحديث إنما يعرف من رواية عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ الذي خرج الترمذي عنه هنا، وذكر أن البخاري كان يحدث به عنه، وقد ذكره البخاري في تاريخه عنه فقال: قال عبد الله: أخبرنا مروان بن معاوية فذكر. وخرج البقيع بن مخلد في مسنده عن عبد الله الدارمي أيضا، وذكر الترمذي عن الدارمي أن أهل العراق كانوا يستغربون من حديثه هذا الحديث. وحمزة بن سفينة الذي رويه عن السائب بن يزيد شيخ بصري ذكر ابن حبان في ثقاته. هنا الكلام على إعلال الراوي عن السيد بن يزيد هو حمزة بن سفينة. قال: وهذا الحديث مروي من وجوه متعددة عن عائشة أنها صدقت أبا هريرة بما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وأما من حديث السيد بن يزيد عنها فلا يعرف إلا من هذا الوجه. ومما كان يستغرب من حديث الدارمية أيضا بالعراق حديثه لحديث ثاني. إذن هنا الكلام على إعلان حديث السائب عن عائشة. السائب عن عائشة ليه؟ لأن الحديث معروف من طريق السائب، من طريق أبي حمزة أو أبي مزاحم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فلما نقل الحديث عن عائشة اعتبره العلماء وهما من بعض الرجال. حمل الوهم على من؟ حمل الوهم على حمزة بن سفينة، هو أضعف من في الإسناد، فقال الحديث ليس معروفا من حديث عائشة من هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ومما كان يستغرب من حديث الدارمي أيضا بالعراق حديثه عن يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخلج. وقد خرج الترمذي في كتاب الأطعمة من كتابي هذا، ومسلم في صحيحه كلام عن الدارمي به، وقد سبق الكلام عليه في موضعه. وقد ذكرنا أن كثيرا من الحفاظ استنكروا على سليمان بن بلال منهم أحمد وأبو حاتم وأحمد بن صالح وغيرهم. طبعا العلة ليست ظاهرة كما قلت، إسناد سليم على شرط مسلم، لكن تبين عند العلماء أن سليمان بن بلال وهم في هذا الحديث. هذا لا يعلم إلا بتنصيص من العلماء. أما في إسناد الحديث فلم ترى فيه أي ظهور للعلة. قال: وكذلك قال جماعة منهم في حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله بهذا الإسناد، ولكن هذا نوع من الغريب المذكور قبل هذا، فإنه غريب من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد روي من وجه آخر عنها وهو ضعيف، والحديث معروف من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر له غرابة في أن الحديث يروى عن صحابي على غير ما علم عنه أو بإسناد وهم فيه بعض رجاله، فعند ذلك لا يعد متابعا، لا يعد حديث عائشة مثلا متابع الحديث أبي هريرة، لا، إنما يعد خطأ أن نقول أخطأ في ذكر عائشة في هذا الحديث. والحديث محفوظ من حديث أبي هريرة. إيه معنى محفوظ؟ يعني معروف وصحيح، ولا يشترط في كلمة محفوظ أن يكون صحيحا. يعني مثلا يقول لك إيه والحديث محفوظ عن فلان، هذه لا تعني تصحيح العالم للحديث، لا، إنما يعني أن الحديث معتبر من هذا الوجه، هو الوجه إيه؟ المعتبر بغض النظر عن الحكم على الحديث، بس هو ده إيه؟ هو ده الوجه الصواب. ورد الحديث من ثلاث طرق عن الصحابة في طريق معتبر والثاني غير محفوظ. غير محفوظ يعني إيه؟ يعني خطأ. محفوظ يعني إيه؟ صحيح؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. محفوظ يعني هو الذي ثبت فيه راوي، وغير محفوظ هو الذي أخطأ فيه راوي. فكلمة محفوظ تعني أنه حفظ على راوي، هذا الإسناد معتبر ولا يدل على تصحيح الإسناد، فقد يأتي عليه علة تطعن في الحديث مع قوله محفوظ ولا تعارض. عندما يقول البخاري مثلا والحديث محفوظ، ويجي يقول لي والحديث منقطع، هل تعارض كلام البخاري؟ لم يتعارض. كلمة محفوظ يعني ايه؟ هي دي رواية، هو ده الوجه، هو ده الطريق، الطريق التالي ده خطأ لا يعتبر. طيب ومنقطع معناه هو المعتبر لكن فيه انقطاع، لا تعارض بين اللفظين، زي ما قلت اسناد صحيح وبعد شوية قلت انه شاذ، لا تعارض، ماشي كده؟ فقد يكون الحديث اسناده صحيحا لكن ياتي عليه علة بالمخالفة، فيكون مع صحة الاسناد يعد شاذا بالمخالفة. نفس القضية هنا، كلمة محفوظ يعني هذا الوجه في الحديث ولا يعني الصحة المطلقة للحديث، ثم انتقل إلى الحديث المنكر وموازنته بالشاذ. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل. قال: أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد: وهذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال أبو عيسى: وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، ونسأل الله عز وجل النفع بما فيه وألا يجعله وبالا علينا برحمته. هذا آخر الكتاب والحمد لله وحده. طبعا ده آخر إيه؟ آخر متن الترمذي، لكن لسه إيه؟ تبقى شرح طويل للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فوائد نافعة على الرجال وعلى أصحاب الشيخ. طيب، ذكر الحديث وعله قال غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه. فلعل هذه الغرابة على انفراد المغيرة ابن أبي قرة السدوسي، فهو الضعيف في الإسناد. المغيرة يعتبر هو المتكلم فيه. طيب، من نقرأ كلام ابن رجب. قال: حديث أنس هذا فخرج الترمذي ما تقدم في أواخر كتاب الزهدي، وصرف هناك ذكره، وذكر حديث عمرو بن أمية الضمري أيضا. وحديث أنس قد رواه غير واحد عن المغيرة بن أبي قرة عن أنس، وقد تفرد المغيرة عنه، ولهذا رواه الترمذي. وقد قال يحيى القطان: وهو عندي منكر. فهذا الحديث من الغرائب المنكرة، ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه. هنا بدأ يتكلم على النكارة، لكن هنا إيه وجه الإعلان؟ وجه الإعلان انفراد المغيرة، والمغيرة فيه كلام، وانفرد بالحديث، والحديث مخالف فيه، وقد روي على غير هذا الوجه. فإذا انفرد من لا يحتمل تفرده، انفرد الضعيف، انفرد سيء الحفظ، فإن انفراده لا يعد من الشاذ، إنما يعد من المنكر، والمكار أضعف من باب الشذوذ. هذا وجه الإعلان. قال: ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل، أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة ولا يعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. ثاني التعريف: المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة ولا يعرف ذلك الحديث، أو لا يعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا، يعني انفرد به عن التابعين ولم يعرف عن غيره من العلماء. هذا ليس ضابطا، فانه قد ينفرد ايمان، فهذا التعريف ليس منضبطا. ولم يقل انفرد الضعيف او سيء الضبط، انما قال ان ينفرد، ان يحدث بالحديث رجل عن الصحابه او عن التابعين. مجرد الانفراد لا يعتبر عله، مجرد انفراد الراوي لا يعد عله. متى يكون عله؟ يكون عله اذا كان في حفظه شيء، حفظه ما قال، عند ذلك يعد الانفراد عله. اما ان يكون المنفرد اماما ثقه حافظا فليس باعلان. قال: ذكر هذا الكلام في سياق ما اذا انفرد شعبه او سعيد بن ابي عروبه او هشام الدستوائي بحديث عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التصريح بانه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المثل من غير ذلك الطريق فهو منكر، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الله وعن هبته. ده يحل لنا إشكال، ان النكارة هنا ليس معناها ضعف، انما معناها الانفراد. وكذا قال احمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة ان الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى، حين رجعوا من منى. قال ولم يقل هذا احد الا مالك، وقال ما اظن مالكا الا غلط فيه ولم يجئ به احد غيره، وقال مرة لم يروه الا مالك ومالك ثقة. المرة الثانية دي تعديل، لم يروه الا مالك ومالك، يعني قبل ذلك ده هنا بيقبل. في الرواية الاولى بيرد قال وما اظن مالكا الا غلط ولم يجئ به احد غيره. قال لا، ولعل احمد انما استنكره لمخالفة الحديث في أن القارن يطوف طوافا واحدا، ده احتمال أن يكون الاستنكار ليس للانفراد ملك إنما لوقوع المخالفة. ثم قال البرديجي بعد ذلك فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي، خلي بالك لمن البرديجي هو اللي قسم أصحاب قتادة طبقات، ثلاث طبقات، فالطبقة الثانية الشيوخ تقريبا الثانية والثالثة، يعني مش الطبقة الأولى، الأولى دي فيها شعبة وابن أبي عروبة، دي الطبقة اللي هم الأصحاب الأسباب، الطبقة الثالثة تقريبا هي الشيوخ. قال وأبان والأوزاعي ينظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غيب طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يتبع، وإن كان يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. وقال أيضا إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضر إلا أن يرويه غيره إذا كان مثل الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا. وقال في حديث رواه عمرو بن عاص عن همام بن إسحاق عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت حدا فأقمه علي الحديث. قال هذا عندي حديث منكر وعندي وهم من عمرو بن عاص. ونقل ابن أبي حاتم عن أبي أنه قال هذا حديث باطل بهذا الإسناد. قال هذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه. وخرج مسلم معناه أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شاهد لحديث أنس. ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكر الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده لمثل هذا الإسناد، والله أعلم. هنا عندي مخالفة دلوقتي، إن البرديجي بينكر الرواية على انفراد الراوي والحديث عند البخاري ومسلم. إذن هذا الضابط ينبغي أن يتبين. قوله بأن المنفرد في حديث عن الصحابي أو عن التابعي يعد حديثه منكرا، حتى يقبل القول لابد أن تحمل على غير النكارة الاصطلاحية على معنى الضعف والصحة، إنما تحمل على الانفراد وليس على التضعيف. ليه؟ لأن أحكام العلماء قبلوا روايات عدة انفرد بها الرجال، بل دل الأحاديث النبوية على حالة الانفراد. فلو طعنا في مثل هذا لطعنا فيما لا يقل عن نص الصحيحين، لأن في حالة انفراد من أول السند لا يخرج في انفراد واقع ولا بد. فإن حملنا كلام البرديجي على التضعيف ضعفنا دل روايات الصحيحين، ويلحم الله على التفرق. الكلام هنا مستقيم لا يتعارض. وقال إسحاق بن هانئ قال لي أبو عبد الله يعني أحمد قال لي يحيى بن سعيد لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام الحديث. قال أبو عبد الله فأنكره يحيى ابن سعيد عليه. قال أبو عبد الله فقال لي يحيى ابن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع بن عمر مثله. قال أبو عبد الله لم يسمعه إلا من عبيد الله فلما بلغه عن العمري صححه، يعني كأنه ضعف لما انفرد، لما توضع قبل. طيب المتابعة من مين؟ من الضعيف، من العمري الصغير، وقبل الكلام على اعتبار أن التفرد في ذات علة. قال هذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر. وكلام أحمد قريب من ذلك. قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي الحديث المواقيت، فقال: هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روي في المواقيت ليس بمنكر، لأنه قد وافقه على بعض صفاته وغيره. كأن القطان وأحمد بن حنبل يعتبران أن الانفراد في حد ذاته علة، لكن هذا الكلام عندما ينقل إلى تصرف الإمام أحمد بنجد أنه قبل رواية الانفراد وصحح، وانظر على ذلك سؤالاته وأقواله على الحديث، قبل روايات وتكلم على مرويات بانفراد راويها، فليس على الدوام. فأنا أرى أن هذا الحكم إنما أطلقه لعلة في هذا الحديث أو لوهم وقع في راويه. أما أن يكون قاعدة على الاضطراد فليست مقبولة، لأن أحكام أحمد بيننا فيها انفرادات وقد قواها وحكم عليها بالصحة، فكيف يقال على كل حديث انفرد به راوي ضعيف عند أحمد لأنه لم يأتي من وجه آخر؟ طيب لكم شرح درس القادم. يا إخواني الدرس القادم لو ناتي على بعض هذه الحديث المذكورة في النكارة وننظر فقط إلى كلام العلماء في العلل بس، يعني رجع الحديث على كتب العلل، على نبي حاتم الدرقطني الباجي بن منير، افتح هذه المصنفات وانظر إلى أقوالهم على هذه المرويات. طيب نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.